التاسعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير. هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طابت مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أعمال العنف تسببت في تهجير أكثر من 4 ملايين عراقي، وحذرت المفوضية من استمرار هذا العدد في الارتفاع. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جينيفر باغونيس أن عدد العراقيين الذين هربوا من وطنهم ارتفع إلى 1,200,000 عراقي، وأن 2 مليون عراقي آخرين هجروا من بيوتهم لكنهم ما زالوا في العراق، حيث يعيشون في مناطق بائسة على حد وصفها. وأشارت المسؤولة الدولية إلى أن مفوضية اللاجئين تتلقى تقارير مقلقة بأن السلطات المحلية لا تفعل شيئا يذكر لتوفير الغذاء والمأوى وغير ذلك من الخدمات الأساسية للمهجرين. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين قولها إن حاجات المهجرين تشكل ضغطا لا تطيقه إمكانات المحافظات التي استقبلتهم. قال المتحدث العسكري الأمريكي الرائد جيف بول في تصريح لوكالة فرانس بريس إن عدد ضحايا العملية الانتحارية بسيارة مفخخة في سوق بلدة العامرية الواقعة على أطراف مدينة الفلوجة ارتفع إلى 15 قتيلا و13 مصابا. وكانت تقارير أفادت في وقت سابق أن الهجوم أوقع 8 قتلى. في بغداد قالت وزارة الداخلية أن قوات الشرطة قتلت صباح اليوم انتحارية حاولت تفجير نفسها وسط حشد من المتطوعين للانخراط في قوات الشرطة في منطقة صدر القناة شرقي العاصمة. تمر اليوم الذكرى 40 لحرب 5 حزيران عام 1967 التي أسفرت عن هزيمة جيوش مصر وسوريا والأردن واحتلال إسرائيل شبه جزيرة سيناء وهضبة الجولان السورية والضفة الغربية والقدس الشرقية. وألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة بهذه المناسبة أعلن فيها أن إقامة الدولة الفلسطينية ستمحو ذكرى الهزيمة. وقال عباس إن حرب حزيران دخلت تاريخ الشرق الأوسط والعالم على أنها هزيمة ساحقة أنزلتها إسرائيل بالعرب، ولكن رغم كل الصعوبات كانت الثورة الفلسطينية ردا على الهزيمة التي نأمل في محو ذكراها بإنهاء احتلال الأرض العربية والفلسطينية وإقامة دولتنا المستقلة بحسب الرئيس عباس. وقال الرئيس الفلسطيني إن الشعب الفلسطيني والأمة العربية دفع ثمنا باهظا عن هذه الهزيمة، واصفا حرب الأيام الستة بأنها كانت يوما أسود للفلسطينيين على حد تعبيره. عباس حذر في كلمته من اندلاع حرب أهلية فلسطينية، وقال إن الاقتتال الداخلي الفلسطيني حتى أسوأ من الاحتلال الإسرائيلي بحسب تعبيره. في القاهرة قاد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى دقيق الصمت حدادا على أرواح ضحايا الحرب، ودعا إسرائيل إلى قبول مبادرة السلام العربية. وفي دمشق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يزور سوريا أن ذكرى حرب 5 حزيران تعيد التذكير بأن الدولة الفلسطينية وأمن إسرائيل والسلام في المنطقة لا يمكن أن تتحقق عن طريق القوة. حكم على المساعد السابق في البيت الأبيض لويس سكوتر ليبي اليوم الثلاثاء بالسجن 30 شهرا لإدلائه بشهادة زور. وكان ليبي الذي عمل مدير مكتب نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني أدين في آذار الماضي بتهمة الكذب على المحققين الفيدراليين في قضية تسريب معلومات كشفت اسم المسؤولة في وكالة المخابرات المركزية فاليري بليم. وقيل في حينه أن تسريب اسمها كان بهدف الانتقام من الانتقادات التي وجهها زوجها الدبلوماسي السابق جوزيف ويلسون ضد مبررات البيت الأبيض لحرب العراق. قال مسؤول عسكري في حركة فتح اليوم الثلاثاء أن 7 من عناصر فتح الإسلام الذين يقاتلون الجيش اللبناني في مخيم نهر البارد شمالي لبنان سلموا أنفسهم إلى حركة فتح. وأوضح اللواء خالد العارف الذي يتخذ من مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان مقرا له في تصريح لوكالة أسوشيتد بريس أن عناصر فتح الإسلام 7 توجهوا إلى مواقع فتح وسلموا أسلحتهم وتعهدوا بالبقاء بعيدا عن القتال. قال محللون أن الإعصار غونو القادم من الشرق باتجاه الجزيرة العربية لن يضرب البلدان النفطية الرئيسية في المنطقة. ويوجد الإعصار حاليا في بحر العرب متجها نحو سلطنة عمان. وقامت السلطات العمانية بإجلاء نحو 7,000 شخص من المناطق الساحلية التي توقعت محطات الرصد أن يضربها الإعصار في غضون 24 ساعة. أكد الرئيس الأمريكي جورج بوش اليوم الثلاثاء أن روسيا ليست عدوا للولايات المتحدة وليس هناك ما تخشى لروسيا وليس هناك ما تخشاه من الدرع الصاروخية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعي إذاعة العراق الحر من سمير علي مندي ومن المخرج ديار بامرني في مستهل هذه الفترة التي ستستمعون فيها لمجموعة من تقارير المراسلين. نبدأها بمتابعة لموضوع استهداف أنابيب النفط والإجراءات الصارمة التي اتخذتها الحكومة العراقية ضد المخربين، ونتعرف على الجهود التي يبذلها شباب عراقيون من أجل وضع استراتيجية وطنية شاملة للشباب. وضمن جولة الصحافة نطالع الصحف العراقية وأبرز ما كتبته صحف كويتية عن الشؤون العراقية، وهناك تقرير عن الذكرى الثانية لمقتل الشيخ معشوق الخزنوي في سوريا. كما سنتابع تقريرا عن الذكرى 40 لحرب 67، ومن النجف نتابع تقريرا عن ندوة عقدها بيت الحكمة حول فلسفة التسامح واللا عنف في التعامل مع الآخر، بينما نتعرف من كركوك على موقف بعض الأحزاب التركمانية الرافضي لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والخاص بتطبيع الأوضاع في كركوك. سيدتي وسادتي، أصدر مجلس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء بيانا حذر فيه مخربي المنشآت النفطية والموانئ من الاستمرار بأعمالهم التخريبية، وأكد البيان أن الحكومة ستتخذ أقصى العقوبات بحقهم، كما بيّن بأن الحكومة ستجد نفسها مضطرة لفضح الجهات المحلية التي تقف وراء محاولة الإضرار بالمنشآت النفطية والموانئ وتكشف عن علاقتها المشبوهة ببعض الدول الأقليمية. ليث أحمد اطلع على البيان وعد لنا التقرير التالي.
حذرت الحكومة العراقية الثلاثاء من وصفتهم بالخارجين عن القانون في حال عبثهم بمؤسسات الدولة وبالأخص النفطية منها، مهددة في الوقت نفسه بفضح الجهات المحلية التي تقف خلف ذلك. وأضاف البيان الذي استلمت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الحكومة ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه العبث بالأمن العام وتنفيذ مخططات شريرة تلحق الأذى بالمصالح العليا للبلاد. وأشار البيان إلى أوامر رئيس الوزراء نور المالكي إلى الإجهزة الأمنية والعسكرية بصفته القائد العام للقوات المسلحة للتصدي بكل حزم وقوة لردع المخربين وفضح علاقتهم المشبوهة ببعض الدول الإقليمية على حد البيان. ويذكر أن بغداد وبعض المحافظات الوسطى والجنوبية تعاني شحف الوقود جراء الاستهداف المتكرر للأنابيب الناقلة للنفط، حيث تعرض أحد أكبر الأنابيب الناقلة للنفط إلى أكثر من 52 عملية تخريبية خلال العام الجاري انحصرت ما بين البصرة والناصرية حسب ما أوضح المتكرر المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
هناك تعرض يعني للأنبوب الناقل للمشتقات النفطية، وخاصة في الرقعة الجغرافية ما بين محافظتي البصرة والناصرية. هناك أنبوب مهم جدا ناقل المنتجات النفطية من خور الزبير إلى بغداد، مرورا بمناطق الجنوب والفرات الأوسط. هذا الأنبوب ينقل ما بين يعني معدل 5 مليون لتر يوميا من المشتقات النفطية ما بين البصرة والناصرية، ومن 3 إلى 4 ما بين الناصرية سدة الهندية بغداد لتر يوميا من المشتقات النفطية، سواء من إنتاج مصافي الجنوب أو من المستورد من المنافذ الجنوبية. هذا الأنبوب تعرض للفترة الواقعة ما بين 1/1/2007 ولغاية 31/5 إلى أكثر من 52 عملية تخريبية بهدف سرقة المنتوج.
وما زاد أسباب شحة المشتقات هو إضراب العاملين في شركة خطوط الأنابيب عن العمل لمطالبتهم بزيادة مخصصاتهم من الأرباح المتأتية عن تصدير النفط بحسب عاصم جهاد.
في اليومين الأخيرة عند إصلاح الأنبوب تفاجأنا أيضا بإضراب العاملين في شركة خطوط الأنابيب، وخاصة في مستودع خور الزبير وأيضا الناصرية، بحجة أنه توزيع الأرباح قليلة عليهم، بينما هي هذه الأرباح حسب النسبة المتحقق من الأرباح لسنة 2006 على العاملين. وبالتالي هذا أيضا وقف ضخ المنتجات النفطية من الجنوب إلى بغداد.
ولم يستبعد المتحدث باسم وزارة النفط أن تكون جهات سياسية تقف خلف أزمة مشتقات النفط رافضا الإفصاح عن هويتها.
قد تكون يعني جهات سياسية وراء ذلك، لأن أعتقد أن كل مواطن الآن، كل مواطن حريص على بلده، يعني يحاول أن يقلل المشاكل التي تواجه يعني مؤسسات الدولة. إذا كان هناك اعتراض على حكومة أو على وزير أو على قرار معين، فيجب أن لا يكون على حساب وقف العمل، وبالتالي يعني المتضرر الوحيد هو راح يكون المواطن بالدرجة الأولى والاقتصاد العراقي.
ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. بهدف وضع استراتيجية وطنية شاملة للشباب تضمن حقوقهم، يقوم حاليا مجموعة من الشباب العراقيين بتنظيم ورش عمل بالتعاون مع منظمة اليونيسف ووزارة الشباب والرياضة. وقد طالب الشباب المشاركون في ورشة العمل هذه الحكومة بأن تولي اهتماما أكبر بمشاكل الشباب. خبير التدريب مهند شهيد أوضح أنهم ما زالوا في مرحلة الإعداد والتهيئة لوضع وبناء هذه الاستراتيجية. ليلى أحمد لديها المزيد من التفاصيل.
بالرغم مما يشكله الشباب من أهمية كبيرة في المجتمعات باعتباره قوة مؤثرة وأساس لصحة المجتمع من عدمه، إلا أن الدولة إلى الآن لم تتوفق في وضع استراتيجية متكاملة للشباب تأخذ بعين الاعتبار شخصية الشاب العراقي وحالة الاضطهاد التي تعرض لها خلال حكم النظام السابق. مجموعة من الشباب بدأت تخطو وتثقف باتجاه المساهمة في وضع استراتيجية وطنية شاملة للشباب تضمن حقوقهم من حيث الحق في الحياة وفي العمل وفي التعليم. هذه المجموعة تدعمها منظمة اليونيسيف، وقد باشرت بإعداد مدربين للتثقيف بهذا الشأن عبر تنظيم ورشات عمل. إحدى هذه الورشات عقدتها الثلاثاء بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وفي هذا الصدد يقول خبير التدريب مهند شهيد:
طبعا احنا لازلنا الان في مرحلة التصميم لبناء هذه الاستراتيجية، في مرحلة استقصاء اراء الشباب، في مرحلة الاعداد او تهيئة الادوات اللازمة لبناء هكذا استراتيجية، باعتبارها ستكون هذه الاستراتيجية شاملة وتتضمن محاور تختص بالحياة العملية والتطويرية والتأهيلية لشباب العراق.
حقوق عديدة حرم منها الشباب في زمن النظام السابق، وهم بانتظار تعويضها في هذه المرحلة، لا سيما فيما يتعلق بتوفير فرص العمل وتقليص اعداد العاطلين. لذلك فقد طالب المشاركون في الورشة وجلهم من الشباب أن تنظر الدولة بشكل جدي إلى شريحة الشباب وبناء استراتيجية شاملة تعمل المؤسسات المعنية على تنفيذها. وقد طالب الشباب قبل كل هذا دراسة الواقع الشبابي في العراق للمساعدة في تطوير إمكاناتهم والاستدلال على الحلول الناجعة لتحقيق النمو والتطوير المطلوب. بعض المشاركين وجدوا أن الحلول هذه يجب أن تبدأ من توفير فرص العمل والقضاء على البطالة، كما تقول المشاركة صبا أحمد.
عاني الشباب من مشاكل عديدة. إذا أخذنا بنظر اعتبار الوضع الأمني اللي موجود من عنف وإرهاب، فأول مشكلة يمكن يعاني منها الشباب هي موضوع البطالة. إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنه صار تقليص كبير بفرص العمل نتيجة الأعمال الإرهابية والإجرامية، بالإضافة إلى البطالة مثلا تسرب الكثير من الطلبة نتيجة الهجرة، نتيجة سوء الأوضاع الأمنية من استمرارهم بالتعليم، وبالتالي هذا يشكل مشكلة كبيرة لأن الشباب هم قادة للمستقبل.
عملية النهوض بالواقع الشبابي ليست منوطة بجهة معينة، بل هي تتطلب جهد الدولة بالكامل، وهي عملية بناء قد تستغرق وقتا طويلا، لكنها بالنتيجة تؤدي إلى وضع أسس صحيحة للعمل الشبابي ومعرفة أولويات العمل هذا. وفي هذا الشأن يقول رئيس الفريق الميداني للاتصال المباشر بالشباب علي قاسم:
يتطلب أمرين. الأمر الأول أنه كيف نصل إلى الشاب ونستخلص رأيه بخصوص الاستراتيجية، وكيف نحاول أن نطور المفهوم لدى الشباب بحيث يكون عنصر للمطالبة. من ناحية ثانية، كيف نؤثر بالمسؤول أو كيف نؤثر بأصحاب القرار بحيث يمكن لنا بعد أن نكتب استراتيجية أن يكون لدينا مسؤول متفهم لأهمية الاستراتيجية الوطنية للشباب.
أكو قصور بهذا الجانب؟
والله يوجد قصور، لكنه ليس قصور متعمد. لا أعتقد أنه قصور متعمد. نحن هنا في هذه الورشة، في الورشة السابقة، درسنا التحديات، درسنا الفرص الممكنة التي يمكن أن نستثمرها في هذا المجال، وجدنا أن هنالك فرص أيضا إضافة للتهديدات.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
كان الطوير بعز عيوني، كان الطوير بعز عيوني. فكر محبوبي ودعا ضيعم 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 ضيعا لهو يحبك ويريدك ما يهجر قلبك ويخدعا لفكر محبوبي ودعا صبت دمعة وقالت غالي المحبوب بعدا عن الناس وما عنده ذنوب صبت دمعة وقالت غالي المحبوب بعدا عن الناس وما عنده ذنوب كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايده وش رجعا
ضيع 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 من عندك يا بنيه على خدين تسيل الدمعه صدق خاف الناس تسمع
ضيع 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 من عندك يا بنيه على خدين تسيل الدمعه صوتش خاف الناس السمعة قالت عمر خسرت وضيعت إنسان وبس قلبي يحبه لو تدرش كان قالت عمر خسرت وضيعت إنسان وبس قلبي يحبه لو تدرش كان كان طوير بعز عيوني كان طوير بعز عيوني بس طار من ايدي وشي رجعا
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم من جديد مستمعينا الكرام وننتقل إلى عالم الصحافة وهذه القراءة الجديدة لأبرز ما كتبته صحف بغداد من مقالات وتقارير يطالعها لنا محمد قادر.
اشتركت أغلب الصحف العراقية اليوم الثلاثاء بتسليط الضوء على المؤتمر التأسيسي لاتحاد العلماء المسلمين في العراق، فجريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي أشارت إلى أن نحو 150 عالما دينيا وشخصية إسلامية اتخذوا موقفا موحدا خلال المؤتمر في التصدي لأي محاولة من شأنها بث الفرقة بين أبناء الشعب ومكافحة المد التكفيري وتفعيل وثيقة مكة والإسهام بوقف نزيف الدم والاحتقان الطائفي. ووصف هؤلاء العلماء في أحاديثهم للصحيفة المؤتمرة بأنه خطوة مهمة في تاريخ العراق من شأنها أن تسهم في الحد من الاحتقان الطائفي وتحقيق الوحدة الإسلامية بين مختلف مكونات الشعب العراقي. أما في صحيفة المشرق فعدد من عناوين صفحتها الأولى تناولت الوضع الأمني، نقرأ منها: القاعدة تعلن قتل 3 جنود أمريكان خطفوا في جنوب بغداد، القوات العراقية تقتل والي الأعظمية واشتباكات مسلحة في الفضل، دفن 317 جثة مجهولة الهوية الشهر الماضي في كربلاء، ومجهولون يختالون 4 من رجال الدين المسيحيين في الموصل. أما في صفحة اقتصاد فقد أشارت المشرق إلى ما أعلنته وزارة الكهرباء بأنها تسدد شهريا أكثر من 14 مليون دولار لاستيراد 300 ميجاوات من الكهرباء من تركيا وإيران لتغذية جزء من محافظات المنطقة الشمالية ومحافظة ديالى، فيما عبر عدد من خبراء الوزارة عن استيائهم لهدر هذه المبالغ التي تضطر الوزارة لتسديدها وبحسب ما جاء في صحيفة المدى. هذا وأشارت الصحف العراقية أيضا إلى التقارير التي تحدثت عن مدى سيطرة القوات الأمن العراقية والقوات الأمريكية على أحياء بغداد. فقال منشأة صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية: ثلثاء أحياء بغداد خارج السيطرة الأمنية. لتنقل الزمان عن صحيفة نيويورك تايمز أن تقريرا داخليا للجيش الأمريكي كشف بعد 3 أشهر من نشر تعزيزات في بغداد أن العسكريين قادرون على فرض سيطرتهم المؤقتة في أقل من ثلث أحياء بغداد. وعن هذا التقرير أيضا كتب محمد عبد الجبار شبوط في جريدة الصباح بأن النتائج مثيرة للقلق، إلا أن ما شدد عليه الشبوط لتجاوز هذه المشاكل هو وصول عديد القوات الأمريكية والعراقية إلى العدد المطلوب لأنها حاليا أقل من ذلك، وثانيا التأكد من ولاء القوات العراقية وضمان بنائها على أساس الولاء الوطني وليس الولاء لانتماءاتها الطائفية أو الحزبية، فضلا عن الإعداد المهني والعسكري الذي يجعلها قادرة على أداء وظيفتها بكفاءة عالية. وأخيرا يقول الكاتب: بناء جسور ثقة متينة بين القوات العراقية والأمريكية التي تنظر بعين الشك إلى الأولى بسبب امتلاكها أدلة قوية على تورط بعض عناصرها بأعمال إرهابية والتعاون مع الميليشيات المسلحة. والكلام يبقى لكاتب المقالة. هذا وننتقل إلى صحيفة المدى، ففي صفحة شؤون الناس نقرأ عن ظاهرة تحويل محل العطارة في المناطق السكنية إلى محل لتصليح السيارات، وذلك ليس في منطقة واحدة وإنما في معظم مناطق بغداد لا سيما المناطق الآمنة. وتشير الصحيفة أيضا إلى أن هذه الظاهرة تشكل مصدر إزعاج ومزاحمة لسكنة هذه المناطق، فضلا عن الأوساخ والدهون المتسربة من هذه السيارات التي تصلح وصياح ومزاح العاملين الثقيل والذي يخدش الحياء أحيانا، وعلى حد ما نشر في صحيفة المدى. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة جديدة لأبرز ما كتبته صحف الكويت عن الشؤون العراقية، وذلك من خلال المطالعة التي عدها سعاد العجمي.
نستهل عرضنا اليوم بأبرز العناوين العراقية الواردة في صحف كويتية صادرة اليوم. مسؤول عراقي يتهم أجندة خليجية بانقلاب البصرة، والمالكي يدعو إلى عدم اتخاذ العراق ساحة لتصفية الحسابات. مؤتمر الاتحاد علماء المسلمين في العراق لتفعيل وثيقة مكة. عبوة ناسفة تستهدف حافلة في الزعفرانية، وهجوم مسلح على أخرى في الحلة، هجوم بالغاز السام على قاعدة أمريكية في ديالى. مجهولون يقتلون 4 مسيحيين بالموصل، ومستشفى كربلاء تسلم 317 جثة مجهولة الهوية الشهر الماضي لدفنها. وفي صحيفة الوطن كتب محرر الشؤون السياسية يقول: مثير للقلق تلك هي الأرقام المتسربة عن النتائج المتحققة حتى الآن من الخطة الأمنية لمدينة بغداد التي تقترب الآن من إكمال شهرها الرابع، على الرغم من آلاف الجنود الأمريكيين الذين تدفقوا على المدينة وفقا لاستراتيجية بوش الأخيرة. يتابع المحرر: على الرغم من عشرات العمليات العسكرية التي نفذتها هذه القوات بالتعاون مع القوات العراقية من شرطة وجيش، وعلى الرغم من آلاف الأشخاص الذين اعتقلوا أو قتلوا على أنهم إرهابيون، فإن الحقيقة الماثلة تقول أن القوات الأمريكية استعادت السيطرة على أقل من ثلث مدينة بغداد فقط، فهي الآن تمسك ب 146 منطقة من أصل 457 وفقا لمقاييس النجاح التي حددها تقويم أمني صدر مؤخرا في الولايات المتحدة. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانهم الآن الاستماع إلى فقرة برامج إذاعة العراق الحر، وذلك على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هيرتز، وعلى موجات FM بذبذبات مقدارها 105 ميجا هيرتز في البصرة، 101.6 ميجا هيرتز في الناصرية، 93.6 ميجا هيرتز في السماوة. هذه إذاعة العراق الحر.
نحييكم من جديد من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، أحيى المجلس الوطني الكردستاني في سوريا من مقره بواشنطن الذكرى الثانية لمقتل الشيخ الدكتور معشوق الخزنوي في سوريا. لمعرفة المزيد عن نضال الشيخ الخزنوي من أجل القضية الكردية والأصوات التي تدعو وتطالب بفتح تحقيق حيادي عن مقتل الشيخ الخزنوي، أجرى مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي الحوار التالي مع السيد محمد مبارك الخزنوي ابن عم الشيخ معشوق الخزنوي.
دعا المجلس الوطني الكردستاني سوريا من مركزه بواشنطن إلى تلاحم أبناء الشعب الكردي، وذلك في الذكرى الثانية لاستشهاد الشيخ الدكتور معشوق الخزنوي، والذي نادى بمراجعة التعاليم السمحاء للدين الحنيف وبالتفاهم والحوار لرفع المعاناة عن الكرد في سوريا. الميكروفون التقى سيد محمد مبارك الخزنوي ابن عم الشيخ الدكتور معشوق الخزنوي للتحدث عن هذه الذكرى.
أن سيد الشيخ الدكتور العظيم الشيخ معشوق الخزنوي كان ضوءا لجميع الكرد في سوريا وجميع أطرافها الأربعة، أجزائها الأربعة. كان الشيخ معشوق الخزنوي رد عليهم بسلاحهم، وهو السلاح الذي كان يقول لهم: تنادون بالدين الإسلامي وأخوانكم الكرد مظلومون. وأريد أن أقول لجميع المستمعين إذاعة عراق الحرة أن نحن كإنسان كرد، أنني من الأكراد الذين تابعوا الشيخ الخزنوي وناضلوا مع الشيخ الخزنوي وأرادوا أن يقوموا بأحياء العلمانية والديمقراطية في أنحاء الوطن الكرد. كان الشيخ الخزنوي يخاطبهم بلغة التفاهم ويقول لهم: نحن من الذين يريدون أن يكون الشاب في شارع طامشلو الذي يبيع الدخان وهو يحمل إجازة الدبلوم في الجامعة وهو خريج جامعة الشام، ولكنه مع الأسف لن يجد له هوية سورية. ولذا أنني اليوم أقول لجميع الكرد بجميع أجزاء كردستان وجميع العرب الديمقراطيين والديمقراطيين الأوروبيين: كان شيخا ألمانيا يريد التسامح والحوار مع الديانات لأجل الأخوة بين الديانات وأجل تحرير هذا الشعب المظلوم الذي يعيش حتى الآن ولا يملك هوية في سوريا، وكان يطالب بالعدالة والتسامح. أقول لكم كشخص، نحن اليوم نطالب جميع الدول الحرة والأمم الحرة أن يطالبوا بتحقيق حيادي لأجل محكمة المجرمين الذي قام بهذه العملية الجريمة البشعة في ضد الشيخ الجليل الذي كان هو قمة الحوار بين الديانات والجميع أخوانه، كان كان مسلما ومسيحيا ويزيديا وإلى آخره.
السيد محمد مبارك الخزنوي ابن عم الشيخ الجليل الشهيد الدكتور معشوق الخزنوي، نشكر لكم هذه الكلمة.
شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر.
وذبلت واحد عينك زهرت شبابي، عمري جيز العشرين وأنا بعذابي. ذبلت واحد عينك زهرت شبابي، وعمري فات العشرين وأنا 20 وانا بعذابي. بسيقم وبنوح أقضي الليالي أرد أمشي للمحبوب واشكي لحالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي يرضى بسيقم وبنوح أقضي الليالي ذبلت واحق عينك زهرت شبابي عمري جيز 20 وانا بعذابي ذبلت واحد عينك زهرت شبابي وعمري فات 20 وانا بعذابي. شمعة وتذوب بليل ويصب دماعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها وروحي صوفت يا حيف ما حد سمعها ذبلت واحق عينك زهرت شبابي وعمري جيز 20 وانا بعدادي ذبلت واحد عينك زهرت شبابي وعمري فات 20 وانا بعدادي.
مستمعين الأعزاء، يصادف اليوم 5 حزيران الذكرى 40 لاندلاع حرب الأيام الستة لعام 1967. تلك الحرب بين إسرائيل وجيرانها العرب التي وضعت الركائز التي يقوم عليها الشرق الأوسط اليوم. مراسل إذاعة العراق الحر جيفري دونوفن يلقي في تقريره التالي نظرة على ذلك الحدث التاريخي الذي شهد إسرائيل وهي تشن ضربة استباقية مكنتها من دحر جيوش مصر والأردن وسوريا خلال 6 أيام فقط، غير أن الحرب نجحت أيضا في زرع بذور النزاع نتيجة استيلاء إسرائيل على قطاع غزة والضفة الغربية ومرتفعات الجولان. التفاصيل مع أياد الجيلاني.
ينسب المراسل في تقريره إلى كبير القادة العسكريين الإسرائيليين آنذاك
موشي ديان وصفه للحرب بأنها كانت تشبه الخليقة حين أطلق عليها اسم حرب الأيام الستة، فيما اعتبرت إشارة واضحة إلى الأيام الستة التي تم خلق الكون خلالها بحسب العهد القديم للإنجيل. إلا أن المفارقة المرة سواء بالنسبة للفلسطينيين أو للإسرائيليين فهي بحسب التقرير أن الحرب ما زالت مستعرة بعد 4 عقود من الزمن. وينقل المراسل عن المؤرخ الإسرائيلي مايكل أورن مؤلف كتاب 6 أيام من الحرب حزيران 1967 وتكوين الشرق الأوسط الحديث قوله:
كانت حرب عام 1967 بحسب تقييمي لها بمثابة العتبة المؤدية إلى تكوين الشرق الأوسط الحديث، فكانت منعطفا محوريا لعدة اعتبارات. فقبل كل شيء وكنتيجة للحرب، استحوذت إسرائيل على المناطق التي يدور حولها اليوم ما نعرفه من نزاعات ساخنة.
ويمضي المراسل إلى التوضيح بأن التوتر بدأ في الازدياد في أيار 1967 حين أرسل الرئيس المصري جمال عبد الناصر إلى شبه جزيرة سيناء المصرية التي كانت آنذاك تخضع إلى سيطرة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، فأمر عبد الناصر القوات الدولية بالمغادرة، ثم قام بإغلاق مضيق تيرانا أمام الملاحة الإسرائيلية. ثم انضم الأردن إلى التحالف القائم بين مصر وسوريا فيما كان يبدو استعدادا لهجوم وشيك على إسرائيل، كما ساهم العراق وغيره من الدول العربية بقوات صغيرة. أما إسرائيل فأعربت عن قلقها من خلال استنفار قواتها الاحتياطية، ثم شنت القوة الجوية الإسرائيلية بعد جدل داخلي مطول هجوما استباقيا تمكنت من خلاله تحقيق القضاء على القوات الجوية التابعة لكل من مصر وسوريا والأردن والعراق. كما تمكنت إسرائيل خلال أقل من أسبوع واحد من الاستيلاء على سيناء وغزة من مصر والضفة الغربية من الأردن ومرتفعات الجولان من سوريا. ويتابع دونوفان في تقريره بأن السلام مع مصر تم تحقيقه في 1979 مع قبول إسرائيل التخلي عن سيناء، وجاء لاحقا في 1994 تحقيق السلام مع الأردن، غير أن نهر الأردن بات الحد الفاصل بين الأردن وإسرائيل التي احتفظت بالضفة الغربية، حيث أقامت منذ 1967 العديد من المستوطنات اليهودية والطرق ونقاط التفتيش. وينقل التقرير عن أمير مخول المحلل السياسي الإسرائيلي العربي المقيم بمدينة حيفا أنه كان في 9 من عمره إبان الحرب، وهو يعتبر تلك الحرب نقطة البداية لما يصفه بالتعصب الإسرائيلي، ويتابع قائلا:
الجماعات الإسرائيلية المتعصبة تنامت في أعقاب الحرب، وحدث ذلك في معظمه بعد المباشرة في بناء المستوطنات في الضفة الغربية. التعصب الإسرائيلي لم يتنام إلا بعد حرب 1967 وما تلاها من احتلال.
ويمضي التقرير إلى أن العرب لقبوا حرب 1948 مع إسرائيل بالنكبة، أما جمال عبد الناصر فسعى خلال السنوات التالية للنكبة إلى توحيد العرب حول رؤيته الوحدوية حين قال:
ولكن هل كان أبناء الشعب العربي هم السبب فيما حدث في حرب فلسطين؟ أنا أعرف أن الشعب العربي من كل بلد عربي راح وحارب ومات، وشفت بعيني العرب من كل بلد عربي، من سوريا ومن فلسطين ومن مصر ومن اليمن ومن السعودية ومن الأردن ومن العراق من جميع البلاد العربية ومن لبنان، وكان معايا عرب من السودان أيضا بحرب، شفت بعيني إزاي كل واحد منهم.
ويخلص المراسل إلى أن الكثيرين من كلا الطرفين الإسرائيلي والعربي يؤكدون على رغبتهم في السلام وعلى أن تحقيق ذلك يتطلب من إسرائيل إعادة المناطق التي ما زالت تحتفظ بها نتيجة انتصارها في 1967، أي الضفة الغربية والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان. ولكن في غياب ذلك فما زالت حرب الأيام الستة مستمرة بشكل أو بآخر بعد مضي 4 عقود على اندلاعها.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر، وهذه المرة من جامعة الكوفة، حيث عقد بيت الحكمة ندوة للدكتور عبد علي الخفاف عميد كلية الأداب. حملت الندوة عنوان فلسفة التسامح واللعنف في التعامل مع الآخر، حيث أكد دكتور الخفاف أنه بدون نشر ثقافة الديمقراطية واحترام رأي الآخر سوف لن نتمكن من تجاوز ثقافة الإرهاب والعنف. وقد أشاد عدد من الحضور بموضوع الندوة وحيادية الباحث في طرحه. ليث محمد علي وافانا بالتقرير التالي.
بالتعاون مع كلية الآداب جامعة الكوفة، أقام بيت الحكمة قسم الدراسات الفلسفية صباح الثلاثاء ندوة تحت عنوان فلسفة التسامح واللعنف في التعامل مع الآخر. الندوة التي أقيمت على قاعة الشهيد محمد باقر صدر في كلية الآداب جامعة الكوفة كان حاضر فيها الأستاذ الدكتور عبد علي الخفاف عميد كلية الآداب وأستاذ الموارد البشرية. قدمه للحضور الأستاذ الأول بجامعة الكوفة أستاذ التاريخ الدكتور حسن الحكيم. في مقدمة الندوة تحدث الدكتور الخفاف عن مفهوم العنف والتسامح، حيث عرف العنف على أنه خرق لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية منها والعامة، لا سيما حقه في الحياة والعيش والرأي والكرامة والمعتقد وسواها. يقيم هذا الخرق التشريع الإلهي والوضعي والأعراف الإنسانية. إلا أن الدكتور الخفاف صوب مفهوم ثقافة العنف بقوله إن العنف تربية وسلوك يتحول من الظاهرة إلى المظهر الحياتي، وفي حال التقنين والتقعيد له سيتحول إلى أيديولوجية وثقافة تفتك في الشعوب على حد قوله. وفي ختام محاضرته أوجز قائلا:
موضوع اللاعنف والتسامح الحقيقة موضوع يحتاج إلى ثقافة وإلى نشر ثقافة وتأسيس ثقافة لتستند أساسا إلى ثقافة العلاقات الديمقراطية. يعني إحنا لا نستطيع أن نؤسس لثقافة التسامح ولثقافة اللاعنف من دون أن نؤسس لثقافة الديمقراطية الاجتماعية، اللي هذه عادة هي عبارة عن تعامل ديمقراطي يومي في داخل الأسرة، في داخل المزارع، داخل المصانع، داخل المكاتب ودوائر العمل، داخل دوائر الدولة وإلى غير ذلك. من دون ثقافة الديمقراطية اللي هي تعني أني أحترم ذاتي وأحترم ذات الآخر، من دون نشر هذه الثقافة لا نستطيع أن يعني نتجاوز ثقافة الإرهاب وثقافة العنف اللي هي أصبحت ظاهرة دولية حقيقة.
هذا وكان الدكتور حسن الحكيم أستاذ التاريخ الأول بجامعة الكوفة عقب على محاضرة الدكتور الخفاف قائلا:
الواقع نحن بحاجة إلى مثل هذه الدراسات الجادة في الوقت الذي نجابه بظاهرة العنف، ولا بد من أن تكون هناك رؤية واضحة لإسقاط هذه الظاهرة وإشاعة روح التسامح بين المجتمع، ومن ثم هو أن تكون الروح الديمقراطية يجب أن تسود بين أرجاء المجتمع الإنساني ككل. أول محاضرة قد غطت هذا الجانب بشكل واقعي، طالما أن المحاضر قد دعمها بأدلة وببراهين، وفي الوقت الذي كان هو محايدا إلى أقصى حدود الحياد. وهذا ما نطلبه من الباحثين جميعا، أن لا يكونوا منحازين عند عرض قضية فكرية معينة عليها كثير من الإشكالات أو كثير من الاجتهادات.
وإذا كان الدكتور الحكيم قد شدد على ضرورة الحيادية في تعاطي مثل هذه المواضيع، فأن الدكتور علاء حسين الرهيمي أستاذ الفلسفة المعاصرة بجامعة الكوفة شدد على ضرورة التصدي للأفكار المتطرفة والاشتغال على روح النص القدسي الموروث والارتقاء بوعي المتلقي إلى المستوى الذي يرفعه عن الشعور بداء العظمة على حد قوله. وفي تعقيب له أكد الدكتور صادق المخزومي تاريخ إسلامي كلية الآداب على ضرورة الاشتغال على تحديث آليات الفكر العربي من خلال الاشتغال على المؤسسات المنتجة كالتربية والتعليم والسياسة والإعلام على حد قوله. من ندوة بيت الحكمة في فلسفة التسامح واللاعنف في التعامل مع الآخر، ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام لنواصل متابعتنا لتقارير المراسلين. وآخر محطة لنا في هذه الساعة ستكون مدينة كركوك، حيث عقدت الحركة الإسلامية التركمانية ندوة جماهيرية لبحث ومناقشة المادة 140 من الدستور العراقي والخاصة بتطبيع الأوضاع في كركوك. الدكتور عمران جمال رئيس الحركة أوضح أن حركتهم ترى بأن تطبيق هذه المادة سيلحق مظالم بالشعب التركماني، بينما أشار علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان ألي أن الأحزاب التركمانية تعمل هذه الأيام على توعية التركمان ببنود هذه المادة، موضحا أنهم ضد إجراء عملية الاستفتاء في كركوك. مصطفى محمود حضر الندوة ونقل لنا آراء بعض المشاركين في سياق هذا التقرير.
تثقيف وتعريف المواطنين في كركوك بفقرات وبنود المادة 104 من الدستور والقاضية بتطبيع الأوضاع في المحافظة، ومطالبة الحكومة العراقية بعدم التسرع في تطبيقها بشكلها الحالي وإجراء بعض التعديلات على فقرات المادة المذكورة من أهم الأمور التي ناقشتها الندوة الجماهيرية التي أقامتها الحركة الإسلامية التركمانية في كركوك. وحول أهم الأمور التي جاءت في هذه الندوة تحدث لإذاعة العراق الحر الدكتور عمران جمال رئيس الحركة الإسلامية التركمانية.
حقيقة إن مادة 140 يعني في دستور العراق الذي أقر لنا وجهات نظر ومجموعة من الاقتراحات ومجموعة من التغييرات حول هذه المادة. أولا، هذه المادة كما نعلم في الدستور لا يوجد هنالك مادة يظلم شعبا ويعطي للآخر حقه. هذه المادة يغبن كثير من الحقوق للشعب التركماني وللشعب العربي في مدينة كركوك، كما أيضا أنه إسراع في تطبيق هذه المادة يؤدي إلى خلخلة ووضع مدينة كركوك في عنق الزجاجة. أيضا أنه من مساوئ أيضا مادة 140 أنه يخلق من حالة عدم توازن في الساحة السياسية.
هل تعتقدون أنتم كحركة إسلامية تركمانية أن تطبيق بنود المادة 140 من الدستور سيلحق مظالم بالشعب التركماني على وضع الحالي؟
على وضع الحالي نعم، سيلحق مظالم كبيرة للشعب التركماني، ونحن إن رفضنا مادة 140 برمتها نكون قد رفضنا الدستور وهذا خطأ، ولكن نريد بصيغتها الحالية لا يفيد الشعب التركماني ولا الشعب العربي في مدينة كركوك، بل نحاول أن يكون فيها بعض التغييرات بعض التعديلات حتى يتسنى حل هذه القضية سلميا وحواريا.
أهم التغييرات أو التعديلات التي تطالبون بإجراء على المادة 140؟
أولا، أهم التغييرات التريث في هذا الموضوع. ثانيا، حل هذه الموضوع حلا ليس بمقتضى مادة 140 كما هي موجود بصيغتها، بل الرجوع قبل السقوط وبعد السقوط في حالة تم إجراء استفتاء أو تم إجراء إحصاء على هذه المسألة، لأن مسألة كركوك معروفة قبل وبعد السقوط تغيرت فيها كثير من الأمور.
من جهتي، أشار علي مهدي نائب رئيس حزب تركمان ألي إلى أن الأحزاب والحركات التركمانية ليست ضد تطبيق المادة 104 من الدستور، لكن الاعتراض هو على ما جاء في أحد بنود المادة وهو الاستفتاء على مستقبل المدينة، مطالبا في الوقت ذاته على ضرورة أن يكون للمحافظة كيان مستقل بها ولا تلحق بأي إقليم على حد وصفه.
الأحزاب التركمانية بدأت تعمل هذه الأيام من أجل عمل ندوة لأجل إفهام المجتمع التركماني تطبيقات المادة 140، فوائدها وسلبياتها، هل نحن ضد الاستفتاء، هل نحن ضد التطبيع، هل نحن ضد الإحصاء. أعتقد كافة الحركات والأحزاب التركمانية متفقة على أن تجد التطبيع الأوضاع في مدينة كركوك وفق آليات متفق عليها يتفق عليها كافة الأطراف، ولكننا ضد الاستفتاء على هوية كركوك. الاستفتاء على هوية كركوك مخالفة لقوانين حقوق الإنسان. هناك قوميتان رئيسيتان في كركوك، العرب والتركمان، يعارضون الاستفتاء على مدينة كركوك، يعارضون ضم كركوك إلى إقليم كردستان. نحن نقول أن يؤجل الاستفتاء على مدينة كركوك وأن يبقى كركوك إقليما خاصا لفترة معينة، مثلا 8 سنوات أو 6 سنوات، وبعد تحسن الأوضاع في العراق عامة وفي كركوك يجري الاستفتاء على مدينة كركوك.
المواطنون من جانبهم تباينت آرائهم حول هذه الندوة، فمنهم من رحب بها، فيما أشار آخرون إلى أن هذه الأحزاب لم تقدم للشعب العراقي أي شيء يذكر خلال الفترة الماضية.
أتمنى أن يطبق المادة 140 أو الفيدرالية أو غيرها على نطاق العراق.
هل تعتقدون أن إقامة هكذا الندوات خصوصا في هذا الوقت هو بصالح الشعب كركوك؟
طبعا طبعا هناك قسم يعني أكثرية الناس لا يفهمون مضمون المادة 140، فيحتاج الجماهير إلى توعية وإرشاد وتوجيه وتسهيل فقرات المادة لإفهام الجماهير وتثقيفهم حول هذه المادة.
والله رأيي كمواطن أنا من أهل 90، لا أخي هاي ندوة هدها للباب، اللي نحكي ما يطلع من الباب وفشلت، يعني لي قدام فشلت الندوة.
أنت تعتقد أنه ما تلبي طموحاتكم كمواطن؟
يا أخي شو تلبي طموحاتي إذا كل من يشتغل لنفسه.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Esmer görsem ben onun köllesiyim.
دبابير يوصل
الرسام. إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخ.